في الغالب على مذهب هم على غالب في على مذهب الحنابلة، ولكن ذكرنا أنك لا تتقيد بمذهب بمعنى أنك تقول أبقى مع هذا المذهب في كل شيء. الأصل تبقى معه، تقول في نفسك لأنه يطمئن إلى كلام الإمام أحمد لأنه من أعلم الأئمة، لكن إذا جاءك حديث يخالف قوله فتلتزم الحديث، لقول الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد، فلا يكون لك حظ من الشيطان أن يلقي في قلبك مهابة المتبع من العلماء أن تترك قول الرسول لقوله، فالقول المقدم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله الرسول. فالحنابلة لا يرون الجهر بالبسملة وهو الحق، وفي هذا اتباع الحديث القول، لأن أنس كان يقول صليت خلف النبي أبو بكر وعمر وعثمان ما كان يجهرون بسم الله، فكون الإمام ما يجهر بسم الله ويبدأ هنا في المسجد هنا وفي المسجد الحرام في وغيره من المساجد كلهم هنا يبدأون بالحمد، يقول الحمد لله رب العالمين، هذا لا يعني إيش؟ أنا ليست آية فبعضكم يسمع الإمام يقول الحمد لله، يقول الحمد لله إذا البسمة ليست بالفاتحة، لا هو قرأها لكن سرا الإمام، فلماذا لم يقرأها جار؟ اتباعا للنبي، النبي ما جهر بها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فاتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جهر بها ولا جهر بالاستعاذة. طيب في أمر أمس تكلمت معكم وفي نفسي شيء يطلب الترجيح، هل الاستعاذة من الشيطان لأجل الصلاة تفتتح الصلاة بها أم لأجل القراءة؟ قلنا أبو يوسف يقول من أجل الصلاة، وقال غيره من أجل إيش؟ قراءة القرآن كما ذكرنا بالأمس، وقول أبو حنيفة ومحمد بن حسن. بدا لي أن قول أبي حنيفة هو الأصح أنه للتلاوة، ليش؟ لو كانت في الصلاة لبدأ بها أول شيء، نعم، بل ربما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر، أو الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ الصلاة كلها، لكن حيث أنه ما بدأ يقولها إلا عند التلاوة دل على صحة مذهب أبي حنيفة أن الاستعاذة من الشيطان لأجل التلاوة، لأجل التلاوة وليس لأجل إيش؟ الصلاة. الصلاة الاستفتاح فيها يكفي، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يكفي هذا، نعم. وهل ترتل البسملة؟ نعم، لكن في نفسك اقرأها. وهل ترتل الاستعاذة؟ عالم مشهور دقيق في الاتباع، انتشرت أشرطة يرتل فيها الاستعاذة في الصلاة، إن لم أخطئ، لكن على كل حال نحن نتبع الرسول. الاستعاذة لا ترتل لأنها ليست من القرآن، تجد في التحافيظ كل التحافيظ طبعا يدرسون في التحفيظ عادة ليسوا علماء يعني حفظك في جمعية تحفيظ القرآن القرآن وصاروا يرتبطون المساجد وأخذوا رقم تصريح وبدأوا يحفظون يأخذون رواتب وليسوا علماء فتكثر الأخطاء حينئذ في باب الفقه السبب أن هذا المحفظ ليس بعالم فقط يعلم الشباب أن الفتيان كيف ينطق القرآن طيب فمن ذلك أنهم يتابعون ترتيل استعاذة ولا ينكر عليهم فالاستعاذة ليست من القرآن هي دعاء فلا ترتل إذن فلا يشرع أن يقول في الاستعاذة كما ذكرنا في دعاء القنوت أنه لا يرتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ترتيل والترتيل والتطريب والمد من خصائص القرآن ليس منا من يتغنى بالقرآن والاستعاذة ليست من القرآن وإنما البسملة من القرآن فبسملة جاءت آية من الفاتحة وجاءت مطلع لكل سورة نعم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فالبسملة من القرآن فلا مانع أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ترتل لا مانع لكن الاستعاذة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير ترتيل والبسملة آية من الفاتحة لما ذكرنا من أثر أبي هريرة إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله في أحد آياتها فإياك أن تنسى قراءة البسملة لأنها من الفاتحة نعم اقرأ
قال ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من كل سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها
هل هي آية من كل سورة؟ لا لأن ورد حديث ما كنا نعرف الفصل بين السور إلا بسم الله إذن هي فقط للفصل بين السور وليست آية من كل سورة ليست الفاتحة البسملة آية من كل سورة آية من الفاتحة فقط وآية من سورة إيش؟ النمل بضع آية حتى ويدل على أنها ليست آية من كل المصحف من كل سورة وأنها نزلت لفصل بين السور الحديث ذكرته قبل قليل ما كنا نعرف الفصل بين السور إلا بسم الله يتلوها النبي يعني أو كما جاء وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت له من عذاب القبر تبارك عدها كم آية 30 لو قلنا بالبسمة الآية صارت 31 إذن هي ليست آية البسملة من كل سورة فقط من سورة الفاتحة نعم اقرأ
أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال للعلماء سلف وخلف وذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم أعيد الحديث وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم
إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يعرف وليس بلفظ كنا لا نعرف كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صحيح نعم
وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير، وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف. عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطني متابعة عن أبي هريرة مرفوعة، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما،
وهو موقوف أيضا عن أبي هريرة في الدارقطني أو غيره، قال من إذا قرأت الحمد لله فقرأوا بسم الله في أحد آياته. لكن حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية إسناده ضعيف، وسبب ذلك النبي عمر بن هارون البلخي، لتعرفوا فضل الله عليكم بقراءة تفسير الكثير، لأن الرجل نفسه صاحب التفسير محدث، وهذا مهم حتى يميز لك ما استطاع من الروايات لا كلها ألا كان يستطيع عنده بحث فيها رحمة الله عليه، فما كان عنده بحث فيها سيذكر لك، وما لم يكن يكتفي بسرد الإسناد، لأنه من أسند فقد برئ. أما أشياء أخرى يكون بحثه عنده بحث فيها يفعل ذلك، والشأن فيك بل في كل عالم، حتى الإمام أحمد نفسه إن أصبحت تستطيع أن تبحث في الحديث فستجد أنك لن تستطيع أن يكون لك حكم في كل حديث، يعني ما تستطيع حكم خاص، ستجد بعض الأحاديث يكون لك حكم خاص والآخر تستفيده من إيش؟ من أهل العلم. فيقول إذا ليش تعيب على الفقهاء اللي درسون المتون وهم بكثرة لا يفقهون أو لا يذكرون علل الحديث؟ نقول العيب ما هو؟ أن يكون المتعلم والمتفقه حتى صار من أهل العلم لا يعرف الحديث. أما إذا كان يعرف الحديث والبعض عنده ما عنده بحث فيه، هذا لا ليس بعيب. الإمام أحمد يقول إذا لم يكن عندي دليل أجعل الشأن حجة بيني وبين الله، لا إشكال، وذلك لأنه يحتاج هذا العلم عند الترجيح بين أقوال العلماء. وأما كون بعض الأشياء تفوته ويستفيد من علماء آخرين، هذا لابد منه، لكن لا يعرف لا، هذا يعاب عليه. قال ابن تيمية: والعالم والذي لا يعرف أصول الحديث ليس بعالم. وقال في موطن آخر، وقال الخطيب: الذي لا يعرف أصول الحديث فهو أعور، أو قال أعرج. فلا بد أن يتعلم هذا الفن ليعرف العلة، علة الحديث. أما أن يفوته أحاديث كما كان يفعل العلامة الألباني، يقول: كنت أحسن الظن ولم يكن عندي بحث في حديث كذا وكذا، كنت أحسنه لأجل تحسين ابن حجر، ابن حجر عالم محدث، فكنت أستفيد من تحسينه له. قال: فلما بحثت الحديث بنفسي تبين لي خطأ ما كنت أقلد فيه ابن حجر. فإذا العالم لابد من أن يستفيد، حتى إذا وجد وقت بعد ذلك وتبين له خطأ يرجع عن تقليده أو أخذه بقول العالم. نعم.
قال: وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قوله في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها.
وهذا الحقيقة هو أحسن الأقوال، الأخير هذا قول الشافعي: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، لما تقدم من حديث أبي داود أن الرسول لا كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله مع حديث سورة 30 آية لا تزال بصحيحها شفعت له، عدينا 30 آية فما وجدنا البسملة منها. نعم.
قال وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها.
طيب هل هذا لازم؟ قال فأما ما يتعلق بالجهر مفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، ومن رأى أنها من الفاتحة على ما معنى الكلام هذا يجهر بها.
لا يجهر مطلقا
رؤية السنة أنه
لا
يجهر. إيه يعني هذا ليس بلازم، من رأى أنها من الفاتحة لا يلزم أن يجهر، لأن عندنا عبادة اتباع. نعم.
وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وإكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرضي ومحمد بن عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمرو بن دينار.
هذول هؤلاء ما قولهم
يجهر بالبسملة؟
يجهر بها على أنه يحتاج تحقيق من جهة صحة هذا عنهم. وحين نحن دائما كثرة المتكلم بالحكم لا يجعلنا نقلد، فلا نقلد أجل الكثرة، نأخذ بإيش؟ بالدليل الموافق للسنة. نعم.
والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا إسناد ضعيف، فيه نعيم بن مجمر أو بن حماد، لا المهم لا يصح إسناده. ولكن لو صح فيكون قد جهر بها لأجل إيش؟ تعليم، أو بشرط يعني يكون جهر بها من أجل أنها تعبد، تعلم مرة واحدة، مثل ما جهر مرة بالفاتحة منه ابن عباس في صلاة الجنازة. عجيب، شخص توقف في البحرين شاب يعني زين انه ترك الرافضة وترك وشجعوه المشايخ. لكن من اقوالي الغريبة الان ما عنده ذكر خلاص, والبحرين ليس فيه علماء, ليس فيه علماء. فمن اقوال الغريبة انه يستحب احيانا الجهر بيش بالفاتحة في صلاة الجنازة. يعني ابن عباس جهر قال لتعلم انها سنة. هذه عاقبة من اخذ العلم عن الصحف, يأتي بقوال غريبة جدا. فجهر ليعلم الناس انها تقرأ, وليس تعلم انها سنة معناها تفعلوها احيانا. نعم اقرأ.
وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم, وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح.
هذا في إسناده ابن حسان كذبه غير واحد, فخرج الحاكم لا يصح, وهو النبي كان يجهر بسم الله, ففيه ابن حسان كذب غير واحد ولا يصح إسناده كما نقله المحقق. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم, يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم.
وهل يلزم هذا أن أنس سمعه في الصلاة؟ لا يلزم, فلا تكون معناه أنه جهر بالصلاة بهذا, فقد يكون سمعه ويقرأ خارج الصلاة. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك, فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة, وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل.
هذا الثابت أول ما قال هذا الثابت, قال يروى عن أي, لكن هذا يقول الآن الثابت. ومن وجه ثبوته الحديث خرج البخاري ومسلم وغيره, يقول صليت خلف النبي أبو بكر وعمر وعثمان كان لا يجهرون بسم الله. هذا هو الثابت عن الخلفاء. والله والنبي قال عليكم بسنتي كما في مسند أحمد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها عضوا عليه بالنواجذ. نعم.
وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف, وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
طيب كونه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا الرواية تدل انه ما يقرأ بسم الله بالحمد لله، يعني سورة الحمد، مو معناها انه يقول الحمد لله من غير بسم الله، سورة الحمد مثل يقرأ ألف لام ميم السجدة، ليس معناها ايش انه ما ينطق الا بهذا. نعم.
وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
لكن هذا نعم، صليت خلف النبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لكن المسلم لا يذكر بسم الله في أولها ولا في آخرها، فيدل أنهم ما كانوا يجهرون. نعم.
ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، فهذه مآخذ الآئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة.
ولكن الراجح أنه لا يجهر، لأنه لو كان يجهر لنقل بإسناد صحيح ثابت كيف وأنس خادمه فصليت خلفه وخلف بكر وعمر إلى آخره وما كان يجهرون بسم الله. في رواية مسلم أو في رواية البخاري لم يكن يفتتحون بالحمد لله، كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. في رواية لا يقرؤون بسم الله لا في أول ولا في آخر، يعني لا بعد لا في الفاتحة ولا بعدها. نعم. طيب في كم باقي وقت الإشراق الشمس؟
خمس دقائق على الإشراق.
الإشراق النهائي؟
لا حتى تشرق.
حتى تشرق. طيب وبعده؟
حتى يعني يدخل وقت النهي.
إيه. حتى يدخل وقت الصلاة.
يدخل وقت النهي.
باقي 20. طيب أكمل خمس أو كذا دقائق.
قال فصل في فضلها. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب.
هذا إسناده ضعيف لأن في راوي اسمه سلام بن وهب الجندي، قال الذهبي في الميزان سلام بن وهب الجندي عن ابن طاووس أتى بخبر منكر بل كذب، وهذا هو هذا كذب الخبر، يعني الخبر إيش يقول؟ هو اسم من أسماء الله، بسم الله الرحمن الرحيم اسم أسماء الله، وما بينه وبين اسم الأكبر الله أكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها، يعني مرة قريب، ولكن إسناده لا يصح. نعم.
وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به، وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال المعلم أكتب، قال ما أكتب؟ قال بسم الله، قال له عيسى وما بسم الله؟ قال المعلم ما أدري، قال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم مملكته والله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. وقد رواه ابن جرير من
لكن هذا كذب، كذب الدارقطني المسمى إسماعيل بن يحيى. إسماعيل بن يحيى آفته هذا وهو كذب. ثم لا يعني خبر منكر واضح الساس يعني سناؤه. الأصل في كلمات العرب أنها تعرف المعنى باستماع الحروف، مهم بس تمسك رمز سين سناؤه، وهذا لغة الباطنية هي لغة العرب هذه. نعم.
وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب بابن زبرق بابن زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا غريب جدا. وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استغربوا ابن كثير قال غريب جدا، تتحول اللغة إلى رموز والقرآن جاء من لغة العرب السنة. نعم.
وقد يكون ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات، والله أعلم. وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله نحوه من قبله. وقد روى ابن مردوي وقد روى ابن مردويا من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عبد الكريم أبي وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيره، وهي بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن هذا إسناد ضعيف، قد ضعفه ابن كثير في موضع آخر أنه أنزلت علي ما أنزل آية ما أنزلت غير على سليمان، لكن إسناده ضعيف كما قال ابن كثير في موطن آخر. نعم، في تفسير سورة النمر في 30 ذكر هذا. نعم.
وروى بإسناده عن عبد الكبير ابن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الريح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمي اسمه على شيء إلا بارك فيه ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه.
نعم، وهذا يحتاج إلى نظر، لكن يعني ما أسنده عن النبي أسنده عن جابر، فيحتاج الكشف عن عمر بن ذر وعبد الكبير بن المعافى بن عمران. طيب ننتقل للمسند.